استعين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، تعبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوليها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول له خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه وانطي الغريزة حقها وانطي العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون ضمير، بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به إلى مستوى الإنسان لينحط إلى مستوى الحيوانات. لأن يعني إذا نزل إلى مستوى الغرائز نزل إلى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للأسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الآن لما ترجع إلى المجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات إسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالأخلاق وبالقيم. يعني أفراد تبدأ تقول حفنة من الناس في كل جيل من الأجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية إسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية وأخلاقية، وسيرجع إلينا بعض الأمثلة خلال البحث إن شاء الله. المهم الآية الكريمة إجت تعنى تحاول أن تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما أراد الله عز وجل له من مستويات خلقية، تريد تبنيها البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالأخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له أنت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. أولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء أنت قاضي أو شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بأن رقيب عليك وبأنك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين أقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما أراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود بالرغم من انهم اهل شريعة ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله إله اليهود فقط، ما عنده إلا أن يعتني بمشاكل اليهود وأنهم شعب الله المختار وأن غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي إلى مثلا الحضارة المسيحية تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون، ولهذا تلقى الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل، عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي علينا المستند، مستند على تصرفات الكنيسة، لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى زين على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء. يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر يخول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يسلبوا البركات، يمنحوا الغفران او يسلبوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب ارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل شريعة سماوية. ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غالق بالاخطاء، الى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول ابدا شابه لله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الاسلامية؟ ابدا. الشريعة الاسلامية ما تطيش صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعل اكثر من انه وسيط بين السماء والارض، ما تطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله. اذا منين اذا رسل ياخذ هالحقيقة المطلقة يطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في اي مكان؟ استنادا الى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى اذا ضربك احد على خدك الايمن فاجر له الايسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هدون يخلصون منهم مخلصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، اذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا الى حضارته، اما الاسلام ما دي فئوية ولا دي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان، لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الأسف هذا اللي أحكي لك إياه كله على مستوى النظريات، لكن إذا رجعنا إلى مستوى التطبيق لا، يعني أصطدم ويصطدم كل واحد، لأن يرى أن في تاريخ المسلمين ألوان من التعصب صارت بين المسلمين أنفسهم بشكل يبعث على الألم. هنا يعني أنت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الأسف أكو بين فرق المسلمين ألوان من العصبيات لا حدود لها، ألوان غريبة. زين، وما أحب شوية أخوض بها لأن قد يجي لها موضوع خاص إن شاء الله تناولها. هي إحنا عندما نتناول هالقضايا نحاول أن نحط أصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني أنت تحاول أن تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد أن هاي الصرخة في واد، تذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاذ بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام، الى التبهيل، الى احترام هؤلاء الرواد. خلنا اضرب لك مثلا، شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين، يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد لولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية. لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق يعني لما ذهب الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والامام يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، هذا مو اجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل ابدا. ماكو احد يعتقد ان هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا هيك واحد يقول مو فاسق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته. نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي عليها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق. اذا هذا مو فاسق لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بأن المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الآراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الأسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كانك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيه من الحقد. ليش؟ ما كان اذا ناس اهل لا اله الا الله المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، لغاية ما في الامر واحد يجي من طريق الخط افرض اني قد تكون المقاييس اتغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا ويا انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اني اكثر لهذا، لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق منها الروح نعم اتحرك. زين اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يأمرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، ليكون تميل بينا العصبية، ليكون تأثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه اما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الإسلامي بحاجة إلى غربلة كثير. طبعا عندنا ألفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة، زين، هاي نصوص، هاي الشريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول أرباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ يعني مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة، ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني مش بي يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الان اكو عشرات الالاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا جاي يحكي لي بعقلية 5 بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ديه؟ وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض، أو حجام ما يعتبر من أنت شريفة. ليه؟ شنو يعني؟ ما المين شنو؟ شنو علاقتها بالرجل؟ أبدا. على ما تنقبل شهادتك معنى؟ ليش؟ نعم، اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا اقبل شهادة او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة، يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة أما عنده، زين؟ فعلى ما أقوله صح، لكنه إنسان يحترف حرفة. في يوم من الأيام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، هل أكون أنا ما أقبل قوله؟ منين؟ أنت تجي إلى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها أعداء للإسلام. هل إذا عرف أن الإسلام يعتبر غير شريف راح يعادي الإسلام أو لا؟ راح يعادي طبعا. ولك شنو ذنبي انا؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج. بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبياءها. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما تقول انسان متقي متحرج عن الكذب اقبل شهادة بغض النظر عن اي حرفة يحترفها. نعم، اكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شو فقهانا مثل من؟ الذي يسأل الناس، هذا اللي يسأل الناس. نعم، اكو مضطر واحد، المضطر اذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت يضطرها لوحد مره. لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يشغل الناس مهنة على كرامة ما عنده هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحط هذا بحكم السائل عينا الطفيلي اللي مثلا ما يحشر نفسه بدون دعوة وبدون ان يوجه اليه طلب دائما يشهد هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يشفل لي ان يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. اما الانسان اللي عنده مهنة اي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين اعود للموضوع. اذا نقدر بكلمة اجمالية نقول ان حرص الاسلام على المؤسسات القضائية بكل ابعادها سواء بشخص القاضي او بشخص الشاهد يريد منهم ان يكونوا قوامين بالقسط لا تلعب بيهم الاهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني تتأمل دخلوا اثنين نسوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبا عطائهم من بيت المال وحدة اما ووحدة حرة. قال لنا يا امير المؤمنين اعطينا احنا جايين نطلب عطائنا. اطاهن بالتشوية اطا هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له انا من آل فلان انا من القبيلة الفلانية وانا حرة انا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة وهاي اما اعجمية. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب اخذ قبضتين قبضة بهذه اليد وقبضة بهذه اليد. قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا. كل الناس لآدم وآدم من تراب. الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصله إلى التراب وما أكو إنسان أفضل من إنسان. قومي لا يجد لك غير هذا النصول هذا ها؟ لأن النعرات النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر حاول ان يخلق الانسان فكر ما حاول ان يخلق الانسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول الى 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 كيان منتن جايب. نعم الانسان اجا الاسلام يخلق من نور يخلق من فكر وعقيدة ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه سيمر علينا. يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك انا انسانيتي تكمن في حريتي. اذا انا حر انا انسان. انت اذا اجيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز. لا خبز هذا حق الطبيعي الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض. بس انا انسان بكرامتي انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة اعتديت على المجتمع انحرفت لك حقيت حريتي. اما اذا ما نسوي شيء من هذا تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد اني اخالفك بعقيدة او لمجرد اني اخالفك برأي او لمجرد ان مالك لك انا مركعت لك او لمجرد اني ما عرفت غرورك هذا هو الانسان؟ لا، اجى الاسلام ليرفع من الانسان ليجعل كرامة الانسان اعظم من السماء والارض. صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في اول وثيقة اعلن بها حقوق الانسان في مكة المكرمة، قال ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يا رسول الله اعظم الايام. نعم، هذا يوم عيد الله الاكبر، يوم عيد الاضحى. اي بلد هذا؟ قالوا لا اعظم البلدان مكة المكرمة. اي بيت هذا؟ قالوا لا اعظم البيوت. قال ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من يومكم هذا في بلدكم هذا في بيتكم هذا، الا فليبلغ الشاهد الغائب. اذا اجت الفقجه المقطع اللي يحفظ للانسان كرامته، اللي يشون كرامة الانسان، اللي يطي الامة الاسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، ان كرامة الانسان وان حرية الانسان هي اساس الحياة، فاذا شربت فلا قيمة للحياة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. طيب، هذا المقطع حكمي للفقهاء اراء، ان الايه الكريمه صريحه ان الانسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه ويشهد على ابويه ويشهد على اقاربه او لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مديدة الى الاموال فسرق، طيب هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للابوين، للاب، يعني على الاب. ها، بالنسبة الى الاقارب، اذا صار بناء يشهد على الاقارب او للاقارب، هنا اكو تهمة. يعني انا اشهد القريب لاخوي قد يكون دافعتني الى المصلحة، اكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن انا اخذ شهادة للاقارب. زين، اما بالنسبة للام لها او عليها اكو ادلة خاصة تقبل الشهادة لها او عليها بالنسبة للام. لين ما اعد اناقش الادلة، لان الادلة قد تصطدم مع اطلاق الاية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع الى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة الى الولد اذا صار يشهد على ابوه او يشهد لاقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على ابوه، لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للاقربين اكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لانه اولا الاية الكريمة بها اطلاق، يعني ما التفتت ان الولد عندما يشهد على ابوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته او لا. لا لا ابدا، النص صريح، الاية امرت بايش؟ باقامة الشهادة. دولت قالوا تمام الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. دول قالوا لا، مرسلة أعم، لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا من يقبل شهادة الأقارب لأن تهمة قد يكون يجر مصلحة، نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة. يحمل فعل المؤمن على الصحة، هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته، لان العدالة تطرد عنا الظن بان متهم، نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والابو يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الابو شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت اليه، فتقبل شهادة الولد على الاب والاب. واتخطر من فقهائنا اللي يذهبون الى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقداد السيوري ومجموعة من فقهائنا يذهبون الى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يردوا. كذلك المذاهب الأربعة قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب، وتقريبا ألغى عمل الغرائز، يعني خلى عند الإنسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى المدينة، لما إجا إلى المدينة أول ما حصل فئة بن النضير جابوا له الفيء الاموال الغنيمة جابوها الى، قام النبي صلى الله عليه وآله يوزع بالغنيمة. المن وزع؟ حتى انطى الغنيمة للفقراء المهاجرين، يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة شال الغنيمة انطهيها انطه لهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء، قريش ما خلط على واحد منهم شيء، عند اموال خلتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء، فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء. نزلوا على الانصار، الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعية، عندهم اموال، عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين، فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم، قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بي بمحمد، نعم الواحد معكم يرجع بيه لأهله، بينما قالوا يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قالوا الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. طيب النبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه، شاذا دولة شيء اقاربه، جماعة اهل مكة شال الاموال الطاهمية واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلنا واحتضننا تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطي للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة: والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي صلى الله عليه وآله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله بن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له: بلى. قال له: بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي: لماذا؟ قال: لامرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خاف تأمر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين، فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي: على رسلك. لا، مو الشكل، انا اولا ما راح امر بقتله وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها. وتفضل يعفو الله روح. قام طلع، هذا طلع اجا وين؟ وقف بباب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت، حط ايده على صدره قال له: ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح: يا للاوس يا للخزرج، امنع عن بيتي؟ قال له: نعم، ويحطم انفك. مو بس تمنع عن بيتك، لا، وينكسر خشمك ايضا، حتى تعرف منو العزيز ومنو الذليل، ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. اتأمل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا تقريبا، يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز، يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام. نبهي قوام بالقسط شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والده وعلى الاقربين. جد، فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب، وبناء الشخصية الاسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي إلى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، على شعار الجاهلية مو شعار الإسلام. شعار الاسلام لا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ليه؟ وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة، وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. والشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاد اثنين انقتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن اسراء، قدموهم الى القائد فيروز. التفت لهم قال له: يا حنظل. قال له: بلى. قال له: هذه غراوة، شوف هذه يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها لك زين واوليك اي ولاية بيا ما كانت تريد اجعلك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين قل لي وين اكون نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها؟ قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي. ابن ساب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك حوارات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي. يد ارى لجينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. قال الامر سهل، ارجعوه لجموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك. قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من سفهك وقلة عقلك. اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الوالد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغريه بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة؟ لا، حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، صار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله. الان طاب لي الموت، افعل ما بدالك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الإسلام بالنفوس، وأن الحق من أجله يضحى بأعز ما يمكن أن يكون عزيز. زين؟ أبو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشام يوم الطف. الحسين وقف يقدم يوم الطف أعز ما لديه من قرابين. ليش؟ إيثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين. علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجوانب ومشدود إلى الحسين، لكن أراد أن يبرهن الحسين على أن التضحية بالأولاد من أجل كلمة الله وبالأموال طريق أهل لا إله إلا الله. أهل لا إله الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من أجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده أول ضحية في الخاطبة بالزيارة، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. قدمه الحسين ها؟ أمسك وقدم أمام الشهداء من بني هاشم، واعتنقه جمع يديه على عنقه حتى سقط إلى الأرض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضب ولسانه ضمان كشقة مبرد فمح الردى. يا قتل الله الردى منه هلال دجان وغرة فرق ذي. يا نجعة الحياة هاشم والنجا وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عندها وشام غمض العين
بدم سابح مجرب الخدين متواصل طبر والراس نصان. ثبت الحسين غيظه ووجده وجلس عند مصرعه مسح الدم والتراب عن وجهه وشخص ببصره الى السماء وتمتمت شفتاه صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. ولكن هلم الخاطب في ام ثكلت وحيدها. يقول واحد من الاعراب مريت بالمدينه من بعد واقعه الطلق، مررت على حي بني هاشم، صرت لي اندار، سمعت انينا شدني الى الدار شدا، سألت لمن هذه الدار؟ الى هذه الدار للحسين، وهذه الباكية ليلى تنبب ولدا للاكبر. ترد ليالينا يا بني آل الأكبر، ويرد رحال بخدك من ماء الشباب أخضر، ويرد النور لعيوني على ما يطشر. يا كوكب ما كان اقصر عمره وكلا تكون.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني، قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو دوما أن يصون يكفيني، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشى قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، جميعه من خلقه قد جاء بدلائل الرحمن في التكوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 12:58 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:10، أوراق من التراث. إيران اليوم يقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 1:22. عند 1:55 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 2:26. أما في الساعة 2:33 تستمعون للكتاب الصوتي. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:49، عند 2:32 نور وبلاغة. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 3:43، وبعدها يأتيكم الإسلام ونمط الحياة. أبو ذر الغفاري، هذا البرنامج يأتيكم عند 4:09. نتمنى لكم أهدأ وأجمل الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. تبدأ هذه التلاوة من بداية الآية الرابعة إلى نهاية الآية